المسائية من راديو ريون نبدأها بعرض لأهم الأنباء ونجول على أهم أحداث اليوم. العناوين: ممثل النيابة في محكمة الاستئناف في تيزي وزو شرق الجزائر يطالب بفرض عقوبة بالسجن 10 سنوات على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن الاستعداد لتسلم رفات أحد الرهينتين المتبقيين في قطاع غزة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الجزائر، حيث طالب ممثل النيابة في محكمة الاستئناف في تيزي وزو شرق الجزائر بفرض عقوبة بالسجن 10 سنوات على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، والذي حكم عليه في الدرجة الأولى بالسجن 7 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم لم يأتي إلى الجزائر لأداء عمل صحافي بل لارتكاب بفعل عدائي بحسب تعبيره، كما طالب بفرض غرامة قدرها 500,000 دينار، أي حوالي 3,300 يورو عليه. أنا كريستوف غليز وهو في 36 من عمره ويعمل لحساب مجلتي سوفوت وسوسايتي الرياضيتين الفرنسيتين، طلب الرأفة من المحكمة وقال خلال الجلسة إنه كان ينبغي عليه طلب تأشيرة مراسل صحافي وليس تأشيرة سياحية للقدوم في مهمة عمل. وكان غليز قد توجه إلى الجزائر لإعداد تقرير حول نادي شبيبة القبائل، النادي الأكثر تتويجا في البلاد ومقر النادي تيزي وزو، وهو على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية. بحسب مراسلون بلا حدود، فقد تم توقيفه في 28 من أيار مايو من عام 2024 بمدينة تيزي وزو، ووضع تحت الرقابة القضائية بتهم الدخول إلى البلاد بتأشيرة سياحية وتمجيد الإرهاب وحيازة منشورات بهدف الدعاية المضرة بالمصلحة الوطنية، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفرنسية. وأكد محامي غليز أنه يحترم القضاء الجزائري المستقل والسيد، كما قال رافضا الاتهامات المتداولة في فرنسا بأن الصحافي رهينة، وأشار إلى أن غليز تمكن من تلقي الزيارات والاطلاع على ملفه القضائي واللقاء مع محاميه. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعداد لتسلم رفات أحد الرهينتين المتبقيين في قطاع غزة، استكمالا لما جاء بهذا الخصوص في اتفاق وقف إطلاق النار. مكتب نتنياهو قال في بيان: تستعد إسرائيل خلال الساعات المقبلة لتتسلم من الصليب الأحمر جثمان رهينة عثر عليه اليوم خلال عمليات البحث في شمال قطاع غزة. وأكد البيان أن الجثمان سيخضع للفحوص الجينية اللازمة للتعرف عليه. على صعيد آخر، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كوغات، أعلنت أن معبر رفح سيفتح في الأيام المقبلة للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر، فيما نفت الأخيرة وجود اتفاق يسمح بعبور السكان في اتجاه واحد بحسب الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية. على صعيد آخر، ناشد مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود الدول بفتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من سكان غزة المحتاجين بشدة إلى الإجلاء الطبي، محذرا من أن المئات ماتوا وهم ينتظرون ذلك. أكدت إسرائيل أن مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود جرت اليوم بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين لبنانيين في إطار آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الذي أبرم قبل عام. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية للصحفيين إن اجتماع اليوم في لبنان هو محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة تعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان، بحسب المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية. وأضافت: لا شك أن هذا الاجتماع المباشر بين إسرائيل ولبنان قد تم نتيجة لجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي لتغيير وجه الشرق الأوسط. كما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لم يصدر أي بيان حتى الآن من قبل السلطات اللبنانية حول هذا الاجتماع. نذكر بأنها المرة الأولى منذ العام 1983 التي يجري فيها البلدان مفاوضات يترأسها مدنيون. اعتبر الكرملين أن المكاسب الميدانية التي حققها الجيش الروسي في الأسابيع الأخيرة على الجبهة قد أثرت في المحادثات حول أوكرانيا، وذلك غدا لقاء الرئيس فلاديمير بوتين بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو. الكرملين أعلن أن المسألة الأساسية المتعلقة بطموح كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي طرحت خلال المناقشات. وأيضا أعلن الكرملين أنه لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن الأراضي المحتلة في أوكرانيا بعد محادثات استمرت لساعات بين فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بكين، حيث يتوقع أن يضغط على نظيره تشي جين بينغ للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين. ونصل الآن إلى صفحة رياضية مع الزميل عبدو.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرتنا المسائية، ونبدأها من بطولة العرب المتواصلة في العاصمة القطرية الدوحة، وانطلاقة صعبة للمنتخب الجزائري حامل اللقب، حيث اكتفى عشية اليوم بالتعادل السلبي 0-0 مع نظيره السوداني، مع أفضلية التحكم في الكرة واللعب للمنتخب السوداني بنسبة بلغت 58%. ونبقى مع بطولة العرب، حيث تحسر سامي طرابلسي مدرب منتخب تونس على الخسارة المفاجئة في المباراة الافتتاحية بكأس العرب أمام سوريا، مؤكدا أن الهزيمة 1-0 جاءت نتيجة خطأ رغم السيطرة على اللقاء، وأشار إلى أن نسور قرطاج استعادوا جاهزيتهم الذهنية والبدنية للمواجهة الحاسمة مع المنتخب الفلسطيني. أما في آخر مواعيد بطولة العرب لليوم، فعند الساعة 6:00 بعد قليل فتلتقي الأردن بمنتخب الإمارات. إلى إسبانيا، سيغيب لاعب الوسط الدولي داني أولمو عن صفوف برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم لمدة شهر جراء إصابته بخلع في كتفه في الفوز على أتلتيكو مدريد، وكان أولمو قد سقط متوجعا مساء الأمس عندما سجل الهدف الثالث لبرشلونة في المباراة. وننهي مستمعينا الكرام هذا الموعد الإخباري الرياضي بأبرز المواعيد التي تنتظركم الليلة في الدوري الإسباني. أتلتيك بلباو يستضيف ريال مدريد عند الساعة 7:00. أما في الدورية الإنجليزية الممتاز، فأرسنال المتصدر يلاقي برينتفورد في 8:30. أما ليفربول فيستضيف ساندرلاند عند الساعة 9:15، وفي ذات التوقيت ليدز يونايتد يلاقي تشيلسي ثالث الترتيب. إلى اللقاء.
شكرا عبدو على كل هذه المعلومات والإيضاحات. راديو أوريون نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم، فيما تتزايد الدعوات في أوروبا لدعم أوكرانيا ماديا في مواجهتها للحرب الروسية، تزداد أيضا التساؤلات حول مدى تأثير هذا التمويل على الاقتصادات الأوروبية. الأستاذة الجامعية في الاقتصاد السياسي واقتصاد الحروب نسيمة أهاب تتحدث إلى مازل حمود.
بشكل عام الدول التي تدخل في حروب إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق المساعدات التي تعطيها الدولة المتحاربة تضغط بشكل كبير على ميزانيات هذه الدول، لكن هنا يجب أن نفرق بين شيئين مهمين. إذا كانت المساعدات للدول طبعا تختلف بين الدول المصنعة للأسلحة والدول التي تستورد الأسلحة، فبالتالي الضغط على أغلب الدول يكون مختلف نوعا ما. الشيء الذي يؤثر على هذه الدول بشكل عام هو أولا زيادة المجونية فيها بشكل كبير جدا، مثل فرنسا، ألمانيا، بريطانيا وإيطاليا، يتعدى الدين العام 2700 مليار يورو لكل هذه الدول، خاصة منها فرنسا التي تعاني من مجونية كبيرة جدا تفوق 3400 مليار يورو. فهنا الضغط يكون كبير جدا، فلا بد من إيجاد وسائل أخرى لتمويل الميزانية حتى خدمة الدين كذلك، لأنه هذه الدول التي تعاني من مديونية كبيرة جدا زائد المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها محليا مثل ما هو الوضع مثلا في فرنسا، هذا يؤثر عليها في الأسواق المالية.
طيب دكتور، ماذا ممكن أن نقول للمستمع الذي يستمع علينا الآن في هذا البرنامج؟ كيف ممكن أن تؤثر التمويلات الأوروبية للحرب في أوكرانيا على جيبه، على معيشته، على مستقبله الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة؟
نعم للأسف لا يمكننا أن نكذب على المواطنين أنه الحرب ليست لديها آثار، كانت الدولة مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا عاهدناه في السنوات القرون الماضية حتى خاصة الحرب العالمية الأولى والثانية والآثار التي ترتبت على أغلب الدول. ومثل ما حكيت أنه للأسف أغلب الدول الاتحاد الأوروبي تعتبر الضريبة هي المصدر الأساسي للدخل، وكان على الأفراد وعلى الشركات في ظل رفض طبعا زيادة الضريبة على الأثرياء أو على الأصول المالية المرتفعة جدا حتى لا يؤدي كذلك إلى هروب الثروات إلى الخارج مثل ما هو الحال للأسف حاليا، فلم يبقى إلا الضرائب على الأفراد وعلى الشركات، لكن للأسف الثمن سيكون باهظ جدا لأنه رح تزيد نسبة البطالة، رح تزيد نسبة الفقر إلى غير ذلك.
استمعنا إلى مقتطف مما قالته ضيفة برنامج اقتصاد الشرق والغرب الأستاذة الجامعية في الاقتصاد السياسي واقتصاد الحروب نسيمة أوهب. يمكنكم الاستماع إلى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل مساء أربعاء عند 6:30 تحت المجهر. وصفت يوتيوب قرار أستراليا حظر منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 بأنه متسرع، واعتبارا من 10 من الحالي ستحظر أستراليا على الأشخاص دون 16 الوصول إلى مجموعة من أشهر المنصات والمواقع الإلكترونية في العالم بينها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب. وفي مختلف أنحاء العالم ستتم من كثب مراقبة تطبيق هذا الإجراء غير المسبوق، بما أن الهيئات التنظيمية الوطنية تواجه الآثار الضارة المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي على جيل الشباب. وقالت يوتيوب في بيان: النقطة الأهم هي أن القرار لن يفي بوعده بجعل الأطفال أكثر أمانا على الإنترنت، بل سيجعل الأطفال الأستراليين أقل أمانا على يوتيوب. وأضافت: لقد سمعنا هذه الملاحظة من أولياء الأمور والمعلمين الذين يشاركوننا هذه المخاوف. وكانت يوتيوب التي تعد من أكثر المواقع تصفحا في العالم مستثناة من القرار للسماح للأطفال بمشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية المنشورة عبره، لكن الحكومة تخلت عن الفكرة في شهر تموز جويه مؤكدة ضرورة حماية الشباب من الخوارزميات الاستغلالية. وأعلنت يوتيوب أنه بتاريخ 10 من كانون الأول ديسمبر ستكون المنصة محظورة بشكل تلقائي على كل مستخدميها الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. تحت المجهر. الولايات المتحدة تجمد طلبات الهجرة لمواطنين 19 دولة بلقيس نحاس. مهاجرون.
علقت الإدارة الأمريكية طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة من بينها أفغانستان واليمن والسودان، وذلك وفق مذكرة رسمية صدرت يوم الثلاثاء بعد أيام على الهجوم المسلح في واشنطن الذي اشتبه بأن منفذه مواطن أفغاني. وتشير المذكرة إلى أن السلطات أوقفت معالجة طلبات الإقامة الدائمة والحصول على الجنسية للأشخاص القادمين من 12 دولة لم يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة منذ شهر حزيران يونيو، إضافة إلى 7 دول أخرى، وتضم اللائحة كذلك فنزويلا وهايتي والصومال. ويأتي هذا القرار في وقت أعلن فيه مسؤولون أمريكيون أنهم سيشددون القيود على الهجرة بعدما أدى إطلاق النار في واشنطن الأسبوع الماضي إلى مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة زميلها بجروح خطيرة. أما المشتبه به الرئيسي فهو مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة ضمن عمليات الإجلاء الواسعة التي رافقت انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان عام 2021، وقد دفع ببراءته من تهم القتل الموجهة إليه. وتشير المذكرة إلى أن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية تلعب دورا محوريا في منع الإرهابيين من العثور على ملاذ آمن داخل الولايات المتحدة، مؤكدة أن إجراءات التدقيق والفحص يجب أن تعطي الأولوية لسلامة الأمريكيين. كما لفتت أن البلاد شهدت مؤخرا نتائج غياب الفحص الكافي في إشارة مباشرة إلى هجوم الأسبوع الماضي الذي استخدم مثالا على ضرورة إعادة تشديد إجراءات الهجرة.
مهاجرون. ومع الزميلة بلقيس نحاس نختم هذه الجولة على أهم أحداث اليوم. شكرا لإصغائكم وشكرا للزميلين ألكسندر ورد ومحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.